بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة 46 بعونه تعالى. نبتدئ مسألة 46. قلنا في الدرس السابق أن مسألة ماء المطر ابتدأنا من مسألة 42 بماء المطر، وقلنا سوف يتم التعرض من مسألة 42 إلى مسألة 49، بحيث 49 مداخله كله على ماء المطر، وهل أنه معتصم أم ليس بمعتصم. زين، الآن بعونه تعالى تعرضنا في مسألة 43 الماء القليل، الماء متنجس، كيف يطهر بماء المطر. بال 45 يعتبر حكم ماء المطر أن يصدق عليه عرفا أن النازل من السماء ماء مطر. الآن مسألة 46، مسألة 44 ماء متنجس. في مسألة 46 لدينا الفراش المتنجس. هذا الفراش المتنجس تارة متنجس بالبول، وأخرى متنجس بغير البول. الآن ماء المطر لو تقاطر على هذا الماء، على هذا الفراش المتنجس بغير البول، فهل يطهر ذلك الفراش أم لا يطهر؟ هذا هو موضوع المسألة. يعني لو واحد يريد نسوي فد سؤال، كيف يتم تطهير المتنجس بماء المطر؟ نفصل في ذلك، نقول هذا المتنجس هل تنجس بغير البول أم تنجس بالبول؟ إن تنجس بغير البول إذا تقاطر عليه ماء المطر ونفذ ماء المطر في جميعه، نقول هذا الفراش يطهر. لو طرح علينا سؤال آخر، هل أن هذا يحتاج إلى عصر وإلى تعدد أم لا؟ سوف يأتي بعونه تعالى في مبحث المطهرات، هنالك لدينا تطهير بماء قليل ولدينا تطهير بماء معتصم، يتعرض إلى هذا الأمر هناك. فما كان يحتفل بالماء القليل يحتاج إلى العصر والتعدد، هنا لا أتعرض له بس كإشارة. لما؟ لأن يروح المقام، مقام حديثنا في المسألة، بس نريد أن ننبه أنه لا يحتاج هذا الفراش إلى عصر وتعدد لما سيأتي في باب المطهرات هناك. فإذا وصل الماء إلى جميع الفراش ونفذ فيه، خلاص نقول عن هذا الفراش أنه طاهر، ما يحتاج إلى عصره، إلى العصر من أجل انفصال ماء الغسالة، ولا يحتاج إلى تعدد، لأن هذا متنجس بغير الماء، بغير البول. سوف يتعرض أيضا في نفس المسألة أنه لو تنجس، لو أنه نفذ الماء في بعضه دون بعض، نفس الكلام، ما نفذ إليه الماء يطهر، وما لم ينفذ إليه الماء يبقى متنجسا. أما لو كان هذا الفراش متنجس بالبول، المتنجس بالبول مثل الفراش يحتاج في تطهيره بماء المطر غسله مرتين، فلا يكفي نفوذ الماء فيه من دون تعدد، بل لابد من التعدد. أي لدي فراش متنجس بالبول، تقاطر عليه ماء المطر ونفذ في جميعه، هذه تعتبر غسلة، ومن ثم بعد ذلك أيضا يتقاطر عليه المطر مرة ثانية حتى تعتبر غسلة ثانية. هذا لحد الآن بنتحدث عن الفراش. لو كان الفراش ليست عليه عين النجاسة، بل أن عين النجاسة مزالة، لو كانت عين النجاسة موجودة، هنالك لديهم لدى الفقهاء كلام، هل أن هذه الغسلة غسلت، هل هذه الغسلة الأولى تعتبر هي غسلة مزيلة وهي غسلة تطهير؟ لو لابد أن يضاف إلى الغسلة المزيلة غسلتان بالنسبة للسيد السيستاني أدام الله ظله، يعتبر يقول أن التقاطر المزيل يكفي. يا تقاطر مزيل، التقاطر اللي يزيل عين النجاسة، هذا يعتبر غسلة، فنحتاج إلى غسلة ثانية. الآن أقرأ المسألة. الفراش، مسألة 46، الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه، طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد. هذا إلى العصر يشير إلى عصر ماء الغسالة، انفصال بالعصر حتى تنفصل ماء الغسالة، أو التعدد هنالك بعض المتنجسات، بعض الأشياء الطاهرة إذا تنجست ببعض المتنجسات نحتاج في تطهيرها إلى غسلها مرتان، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دونه. هذا طهر ما وصل إليه، الهاء مال إليه، ما وصل إليه ماء المطر، ما وصل ماء المطر، يعني فاعل وصله، ما وصل ماء المطر إليه دون غيره، دون الذي لم يصل إليه ماء المطر. وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير المطر. الآن أمران، فراش والثوب المتنجس. وأما وكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، أيضا يكفي غسله إذا نفذ الماء في جميعه، يكفي. إذا نفذ الماء في جميع الثوب طهر ولا يحتاج إلى التعدد ولا إلى العصر، هذا إذا كان متنجسا بغير البول. وأما المتنجس بالبول، ثوب متنجس بالبول، هذا الثوب المتنجس بالبول وأما المتنجس به بالبول فلا يطهر إلا بالغسل مرتين، لا بد من غسله مرتين على الأحوط لزوما. الاحتياط اللزومي يمكن للمقلد إما أن يعمل برأي مقلده أي مرجع تقليده، أو يرجع إلى من هو الأعلم بعده، الأعلم فالأعلم، فإما يعمل على وفق رأي السيد السيستاني فلا بد من تطهيره مرتان، وإما إذا لم يعمل على رأي السيد السيستاني يرجع إلى من أعلم بعده فالأعلم. شوفي بابا، هاي بالنسبة المتنجس به ترجع للثوب أو للفراش، هذه ما تنحل إلا بقضية واحدة. تلك القضية لابد هم نذهب أنا وأنت، أنا وأنتم جميعا إلى مبحث المطهرات حتى نعود لكم الضمير صحيح، يعني بصورة صحيحة. فلا لا أذهب الآن إلى أن أكمل المسألة أو أشير إليكم حتى أنتم تذهبون وتحضرونها للدرس القادم. يعني واضح بنتي لولا؟ الآن القدر المتيقن أنا أقول لك الآن هذا الهاء يعني ما راح أفصل، لأن إذا أفصل راح أنطي الجواب. بس أنا أقول لك وين ترحين يا بنتي؟ ترحين إلى مبحث المطهرات بصفحة يعني من مسألة 142، هناك تذهبون وتجدون. بالنسبة للسؤال، شوفي يا بنتي اللي تسألين، هل يختلف الأحوط وجوبا عن الأحوط لزوما؟ شوفي بنتي، في مقام العمل لا يختلف، وهو أنك أما تعمل على رأي الفقيه الذي تقلده، أو أنك ترجع إلى من هو بعده الأعلم فالأعلم فالأعلم، وهكذا. هاي في مقام العمل. أما في مقام الإفتاء تختلف، دليل الاحتياط الوجوبي يختلف عن دليل الاحتياط اللزومي. في هذه المرحلة يكفي هكذا بيان، وهو أنكم تعرفون أن الاحتياط الوجوبي والاحتياط اللزومي كلاهما إما أعمل برأي، هاي في مقام العمل، إما أنني أعمل برأي الفقيه الذي أقلده، أو أنني أذهب إلى من هو بعده وبعده وبعده إلى آخره، الأعلم فالأعلم فالأعلم. أكمل المسألة. وأما المتنجس به فلا يطهر إلا بالغسل مرتين على الاحتياط اللزومي، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، هذا إذا لم يكن في الفراش ولم يكن في الثوب عين نجاسة. هسوي يعني. لو كانت عين النجاسة موجودة، لو كانت عين النجاسة موجودة، لا لدينا غسلة تزيل عين النجاسة، وغسلة أخرى هي للتطهير. فهنا نأتي إلى مسألة الغسلة التي تزيل عين النجاسة. هاي المنطقة، هاي النقطة اللي هي مسألة العين التي تزيل شنو؟ الغسلة التي تزيل عين النجاسة. الجميع العفو. الغسلة التي تزيل عين النجاسة تختلف. منهم من يحسبها غسلة ومنهم لا. يقول هاي ما نجري عليها غسلة تطهير. ما نعتبرها هذه. فلا مدة. فالآن نأتي. لو كان هذا الثوب متنجس بالبول، وقلنا أن المتنجس بالبول يحتاج إلى تعدد، يعني غسلتان، فلا نكتفي، لو قلنا بالتعدد لا يكتفون بالغسلة التي تزيل النجاسة، بل لابد من إضافة غسلتان. بالنسبة للسيد السيستاني يقول لا، يقول أنا عندي هاي الغسلة مع زوال عين النجاسة تحتسب عندي هي غسلة تطهير، وهي يعني تحتسب ضمن الاثنين، ولدينا غسلتان بالبول، هي نفسها غسلة إزالة وغسلة تطهير، هاي واحد، فنحتاج بعد ذلك إلى غسلة ثانية. واضح بعونه تعالى؟ أكمل المسألة. هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد. ننتقل إلى مسألة 47 الآن ويانا بعونه تعالى. مسألة 44 تحدثت عن المتنجس، الماء المتنجس. في مسألة 46 تحدثت عن الفراش المتنجس، وعن الثوب المتنجس كيفية تطهيرهما، كيفية تطهيرهما بالماء، بماء المطر. الآن مسألة 47 لا، الكلام فيها عن الأرض النجسة وكيف يمكن تطهير الأرض النجسة بماء المطر. طبعاً وصول ماء المطر إلى الأرض النجسة خلاص تطهر الأرض المتنجسة. إذا في عندي أرض متنجسة يكفي وصول ماء المطر إليها، لكن مع شروط، أن يكون ماء المطر نازل من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو ما يعد مما يعد أو مما يعد ممر له عرفا. نقرأ المسألة، لأن المسألة أريد أقرأها حتى تشوفون شلون. الأرض النجسة، الأرض المتنجسة تطهر بوصول الماء إليها. الآن الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء، يعني أن يكون ماء المطر، لا أن يكون ماء المطر من السماء مباشرة، أن يكون من السماء مباشرة. يا منو يعني يجي نسأل اسم كان ما هو؟ ماء المطر، بشرط أن يكون ماء المطر من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو مما يعد ممرا له عرفا، بحيث ما يصير انقطاع، يعني منسوب مياه مستمر حتى وإن ولو بإعانة الريح، يعني شلون ولو مرة مباشرة بصورة مستقيمة نازل على الأرض، ومرة الريح، هبوب الريح تميله فيصير على يعني تهب الريح وتدفع ماء المطر باتجاه الأرض. آية 2، أو مما يعد ممر له عرفا. صورنا ذلك، قلنا يعد له ممرا له عرفا على ممر مسألة 42 ورق الشجر، بحيث يعد ممر له عرفا. هم للتنبيه على ذلك، هو كيف أصبح ممر له عرفا؟ مو أنه يستقر ثم يطفر، هذا بسبب شدة الشدة والتتابع، بحيث الماء ينزل على الورقة من شدة ماء المطر ينزل عليها ويتتابع، بحيث نقول هذا متصل، ماكو عملية انفصال، بحيث يستقر ومن ثم بعد ذلك مثل ما يعبر بعض الفقهاء يقول يستقر ويطفر، يقول إذا يستقر ويطفر يقول هذا لا يعد ممرا له عرفا. أكمل قراءة المسألة، وأما لو وصل ماء المطر إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفا، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة. ضربنا لها مثال، لدينا سقف يتسرب، سقف الغرفة يتسرب، طبعا وقوع ماء المطر على السطح. الآن ماء المطر على سطح الغرفة، تسرب ماء المطر إلى السقف، وبعد أن تسرب بدأ يترشح من السطح من السقف ويسقط على الأرض المتنجسة على أرضية الغرفة، هذا ليس ممرا له عرفا، فلا يكون مطهرا بمجرد وصوله إليها. لأن هذا لا نعطيه حكم ماء المطر، هذا يعطى حكم الماء القليل. نقرأ: كما إذا ترشح أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفا، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة فلا يكون مطهرا بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل، فيعتبر فيه في هذا الماء ما يعتبر في مطهريته في مطهرية الماء القليل، فيعتبر فيه في هذا ماء المطر ما يعتبر في مطهرية الماء القليل. الآن استدراك من هذا الحكم كله: نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر، هذا طهر طهر المكان المسقف، لنفرض ما يسقط على الأرض ثم يجري مع استمرار التقاطر، يسقط على الأرض ثم يجري إلى أن يصل إلى مكان عليه سقف، هذا مكان مسقف، يعني فالأرض أرضية عليها سقف، مكان عليه سقف، هذا يقال عنه مكان مسقف، حال استمرار التقاطر من السماء طهرة. لما الآن عندنا ماء مطر يسقط على أرض مكشوفة، يجري ماء المطر يصل إلى هذه الأرض التي أرض ذات سقف، مكان ذات سقف أو ذو سقف، عندما يجري ومع استمرار التقاطر يعطى له حكم ماء المطر، حكم التطهير بماء المطر، تطهر الأرض. فإذا لاحظتم لحد الآن واضح، قبل أن أنتقل إلى مسألة 48 التفتوا معنا، انتبه، 43 44 الماء المتنجس، 46 الفراش والثوب، 47 الأرض المتنجسة، 48 مو تطهير، 48 تتناول هذا ماء المطر، إذا سقط على عين نجسة، إذا سقط على عين نجسة هل هذا الماء يتنجس أم لا يتنجس؟ ماء مطر يسقط على عين نجسة، يترشح من تلك العين، فترشح منها إلى شيء آخر، من تلك العين النجسة ترشح ماء المطر إلى مكان آخر. انتبه، ماء المطر حكمنا سابقا، حكم الشارع المقدس حسب يعني ما تناولناه سابقا، أن ماء المطر لا يتنجس إلا بالتغيير، فالآن هذا ماء المطر إذا سقط على عين نجسة ومن ثم بعد ذلك ترشح منها وما زال يتقاطر ماء المطر، الآن لا نحكم بنجاسته، لا نحكم بنجاسته إلا إذا كان الخارج المترشح من عين النجاسة كان متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه. للعلم، هذا ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره، وإلا لو انقطع، يعني السؤال موجه إليكم، هذا عندما تناول بالمسألة قال إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا، هذا مع التقاطر لو مع انقطاع التقاطر، يعني مع انقطاع ماء المطر أو مع استمرار ماء المطر، استمرار ماء المطر بالتقاطر عليه، على ذلك معناها لو انقطع ماء المطر يعطى حكم. معناها الآن الإجابة جت مع التقاطر الاستمرار، لا لازم وياي لو لا. هذا لماذا؟ لأنه لو انقطع ماء المطر بعد يعطى حكم الماء القليل، وحكم الماء القليل أنه يتنجس بمجرد الملاقاة. العبارة الأخرى بنفس المسألة، العطف جاي إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا الحكم يختلف. يعني لو كان معه ماء المطر، لو كان معه ويانا الآن، ماء المطر يسقط ما زال يتقاطر على العين النجسة، الماء دا ينفصل دا يترشح معه عين نجاسة، هذا فرض. فرض هاي مع استمرار التقاطر طبعا. الفرض الثاني، مع استمرار التقاطر عليه على هذا على هذه العين النجسة يترشح، لكن لونه متغير أو طبعا لونه الآن على فرضية أو طبعا ينجس مع الاستمرار، لما يكون نجسا هذا مع العلم أن ماء المطر مستمر لو مو مستمر؟ في هذا فرض. شوفي بنتي، في عين نجاسة منتين منه، هذا فرض. في عين النجاسة لكنه لم يتغير. الفرض الأول فيه ماذا؟ فيه عين نجاسة لكنه لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، هذا واحد. الفرض الثاني، لا، ليست معه عين النجاسة وإنما متغيرة. واضح إن شاء الله؟ لأنه إذا تغير بعد هذا حكم الماء الكثير، حكم ماء المطر ويانا بعونه. الآن ما أدخل بمسألة 49، لا أتركها ونروح نذهب معا إلى مبحث المطهرات. تقلوا وياي إلى مبحث المطهرات من أجل الفراش والثوب في مسألة 455 لو سمحتم، صفحة 142، مسألة 455. طبعا احنا نطلب طلب من الجميع، فد مبدأ ثابت نعترف به، يعني يكون يعني فد مبدأ يكون عندكم. من الصعب الصبر على النهاية، من الصعب الصبر إلى النهاية. فنرجو يعني منكم إن الله أبقانا وأبقاكم تصبرون معنا، لأن من الصعب الصبر إلى النهاية. بالضبط 455. في مسألة 455، اللباس أو البدن. الآن أنا مو يم هذه، اللباس أو البدن المتنجس بالبول يقول يطهر بغسله بالماء الجاري مرة واحدة، ولا بد من غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل، وكذا إذا غسل بغيره على الاحتياط الوجوب. هذا ماء المطر الآن اللي مر علينا بالمسألة، لابد من غسله مرتان بالثوب على الاحتياط اللزومي. إلى هنا أتوقف، البقية إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين.